وما نعرف أن أحدا تخلف سيعطيك أكثر مما أعطيناك. قال أعطيت أكثر مما أعطيتموني. قالوا قد نعطيك، أخبرنا بما أعطيت. قال أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني، لأنه ربما وصلوه إلى 10 الدرهم يعطونه به 10 دراهم مكسب، لكنه قال أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني مثل هذا أو تزيدون. قالوا لا، أعطيناك خسرنا، كيف نبيع؟ فقال أعطاني الله جل وعلا ذلك، أشهدكم أنها صدقة لوجه الله. فوزعها على الفقراء والمحتاجين في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، والله يضاعف له في الدنيا والآخرة، كلما أخذ قسم ماله رضي الله عنه، نصفه يبذله في سبيل الله للفقراء والمحتاجين ونصفه يبقيه، فإذا به بعد فترة وجيزة يكون أكثر مما كان سابقا. وهكذا حتى إنه في حال وفاته رضي الله عنه أوصى للمهاجرين والأنصار، أوصى لأهل بيعة الرضوان، أوصى لمن بقي من أهل بدر، أوصى للصحابة السابقين الأولين، وممن أوصى له بشيء من المال عثمان رضي الله عنه، وكان ذا مال عظيم عثمان رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين في وقته، وهو تاجر قبل ولاية إمارة المؤمنين رضي الله عنه، الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما بذل في سبيل الله رضي الله عنه. ممن أوصى لهم عثمان، قالوا له عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بشيء تريده أنت غني؟ قال نعم، ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن مال حلال مال طيب، ما أرده رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعطيكم إذا تغلبتم على هذه الفتنة وهذا الامتحان، يعطيكم العطاء الجزيل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الآية، والله يضاعف لمن يشاء يعطي أكثر.
اقرأ. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى والله عنده، أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم. يرى بعض المفسرين رحمهم الله أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته شقت على بعض الصحابة، قالوا ومن يطيق حق الله جل وعلا؟ فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، يعني قدرتكم وما تستطيعون، ولا يكلفكم الله ما لا تستطيعونه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا لما يقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم، سماع تفهم، لا سماع أصوات فقط وإنما سماع تفهم. واسمعوا وأطيعوا، استجيبوا لما يدعوكم إليه، اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا، أعطوا، وما تعطونه خير لأنفسكم لمصلحتكم، لأنه يعود لكم، تعطونه في الدنيا فيدخره الله جل وعلا لكم في الآخرة، تتركونه خلفكم يكون للورثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا: كلنا، كل واحد منا ماله أحب إليه. قال: إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. المال إذا خلفته وراء ظهرك يكون مال الوارث، ولا شك أن الإنسان يحب مال الوارث لكن يحب نفسه أكثر، فما قدمته فهو لك وما أخرته فهو مال المارث. ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة، أمر صلى الله عليه وسلم أن يعطى منها ويعطى منها ويعطى منها. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا بقي؟ قالوا: بقي الكتف، لأنه هو أحب الأعضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادخروه له وإلا ذهبت. قال: كلها ذهبت إلا الكتف. قال: لقد بقيت كلها إلا الكتف، هي الباقية، اللي راح هو الباقي وهو المستفاد منه. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا، يكون الإنفاق خيرا لأنفسكم. خيرا قيل فيه أقوال، ومنها أنه يكون خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يكون الإنفاق خيرا لأنفسكم لأنه يعود إليكم، أنتم إذا أنفقتم كان لكم وإذا تركتموه كان للوارث. وبعض الناس والعياذ بالله يحرم من ماله ويستفيد منه الوارث، هو لا يقدم فيه خير ويتركه رغم أنفه للوارث، ثم الوارث يستفيد منه، يتصدق منه ويهدي وينتفع به. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قيل المراد به الإنفاق في الزكاة الواجبة، وقيل زكاة صدقة التطوع، وقيل هو عام كله الإنفاق، سواء كانت الزكاة أو صدقة التطوع كله خير للمرء. ومن يوق شح نفسه، يسلم من الشح، والشح والعياذ بالله أشد أنواع البخل، وهو الذي يمنع الواجب، الذي يمنع الواجب يقال له شحيح، أما الذي يعطي الواجب فلا لوم عليه، لكن إذا زاد عن الواجب فحسن، وإلا فلا يلام على إمساك ما زاد عن الواجب، لكن إذا أنفق أكثر من الواجب فهو أفضل وأحسن. لكن الشح الذي يذم عليه صاحبه هو البخل بالواجب، كأن يمنع الزكاة أو يمنع النفقة التي تجب عليه للزوجة أو للأولاد. ومن يوق شح نفسه، يعني يسلم من الشح، فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، أدوا الواجب عليهم في الدنيا وسعدوا بالثواب في الدار الآخرة.
اقرأ.
فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الآية الأولى.
ثم قال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الله جل وعلا لطفه بعباده وكرمه يعطيهم العطاء الجزيل ثم يطلب منهم القرض، وعبر عنه بالقرض لأنك ما تعطيه يعود إليك، ما تخسره لا يذهب، وإنما هذا مثابة القرض، أن تعطيه لمن يرده عليك. فالله جل وعلا يقول: إن تعطوا لله فهو بمثابة القرض يكون يحفظ لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو السالم من المنة، والذي لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة، يعني أعطيت لله جل وعلا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم الحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف لكم ويغفر لكم، يحفظ لكم المال الذي تعطونه وينمونه وينميه لكم جل وعلا، ومع ذلك يغفر لكم ذنوبكم زيادة على تنمية المال لكم، يغفر لكم ما قدمتم من السيئات بإعطائكم بالصدقة. الصدقة سبب لغفران الذنوب، ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور يشكر لعبده إذا أعطى من أجله سبحانه. حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن استحقها، فهو في حق من يتفضل ويعطي الله جل وعلا يعطيه أكثر، ومن يبخل ويمتنع فالله جل وعلا يمهله ويحلم عليه ولا يستعجل عليه بالعقوبة، لعله أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا فيعطي الواجب. ثم بين جل وعلا في ختام الآية سعة علمه واطلاعه جل وعلا، وفي هذا بشارة للمؤمن وتخويف للكافر والفاجر والممسك بغير حق. فقال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب، يعني إذا أسررت بالصدقة وأعطيتها بالخفاء لا تظن أنها تخفى على الله، لا تخفى عليه. عالم الغيب والشهادة، الشيء الظاهر يعلمه والشيء الخفي يعلمه جل وعلا. في هذا ترغيب للمؤمن في العطاء من أجل الله ولوجه الله في السر، وصدقة السر أحيانا تفضل صدقة العلانية، وأحيانا صدقة العلانية تفضل صدقة السر. إذا وثق الإنسان من نفسه أنه لا يرائي وإنما أعطى علنا من أجل أن يقتدى به، فصدقة العلانية حينئذ أفضل. وإن خشي المرء على نفسه الرياء والمراءة فأسرها فصدقة السر حينئذ أفضل. والله جل وعلا وعد على صدقة السر أن يظل المرء في ظله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أخفاها لو استطاع يخفيها عن نفسه، لا تعلم اليد الشمال ما تنفقه اليد اليمين، يعني منتهى الخفاء، لأنه مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه. ولا يلزم أن تكون مال كثير، ولا يلزم أن يكون مال عظيم، تصدق بصدقة، صدقة أي صدقة، الحمد لله. إذا تصدقت بريال أو أقل من ذلك احتسابا لوجه الله جل وعلا فلك عند الله هذا الثواب إذا أخلصت في صدقتك لله. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويقول جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، فهو جل وعلا يعلم ما ظهر وما خفي، عزيز لا يغالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الوصفين الاسمين الكريمين لما اشتمل عليه، لأن المرء في الدنيا قد يكون عزيز، ما أحد يقف في وجه أمره، لكنه لا حكمة عنده، يأمر بأوامر ضائعة ولا قيمة لها. وآخر قد يكون حكيم، عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة، لكن ما ينفذ أمره، ما يطاع ولا يقبل منه لأنه لا قيمة له. والله جل وعلا عزيز أمره نافذ، حكيم يضع الأشياء مواضعها، يثيب من يستحق الثواب ولا أحد يعترض عليه، يعاقب من يستحق العقوبة ولا أحد يعترض عليه جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل زوجة ابني من الرضاع هل تكشف لي؟
نعم، زوجة ابنك من الرضاعة أنت محرم لها لأنها من حلائل الأبناء، وفي هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء لا يرى ذلك.
يقول السائل: توضأت في الساعة 9 صباحا وصليت صلاة الضحى، وخرجت من المنزل وأكلت كبدة جمل، وصليت الظهر على أساس أنني على وضوء، وكذلك العصر، ولم أتذكر إلا في أثناء صلاة العصر، وعدت صلاة الظهر والعصر.
لا يلزمك إعادة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لأن الوضوء من كبد البعير يرى كثير من العلماء أنه لا يلزم الوضوء، وإنما الوضوء من اللحم، قالوا لأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل تعبدي فيقتصر فيه على ما ورد، يقال لحم الإبل، والكبد لا يقال لها لحم، والمصران ونحوها والرئة مثلا والقلب لا يقال لها لحم، وبعضهم يرى أن كل ما اشتمل عليه البعير فإنه لحمه فيتوضأ منه، لكن الصلاة التي صليت بعد أكلك شيء من الكبد لا تؤمر بإعادتها.
يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في تربية الأبناء؟
أن تأخذ بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علمه الصلاة، وإذا علمته الصلاة ليس المقصود الصلاة فقط، تعلمه الصلاة والصدق والأمانة واحترام الغير وغير ذلك من الأمور، والرفق بمن دونه، وإكرام من هو فوقه أكبر منه، وهكذا. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نعلمهم أهم شيء ثم ننتبه لما دون ذلك، فإذا وفق الوالدان لتعليم الأولاد الصلاة من الصغر فإنه في الغالب ينشأ الأولاد نشأة صالحة بإذن الله، وإذا أهمل الوالدان الأولاد وقالوا صغير الآن ما يحسن الآن وتركه فقد يعاقب بشروط الولد وإهماله وتضييعه لأوامر الله، فإذا التفت إليه بعد الكبر ما استطاعه لأنه توجه إلى ما توجه إليه من الشر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص على تربية أولاده من الصغر، والتعاهد من قبل وجود النطفة، يعني المسلم يهتم بأولاده من قبل أن تحمل به أمه، وجهنا صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، منذ وضعه أول وضعه يكون الإنسان يذكر اسم الله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتعاهده منذ يدرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة، تمرة واحدة أدخلها في فيه، قال له: أخ أخ، وأمره أن يقذف بها لأنها لا تحل له الصدقة، ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا صغير غير مكلف، وهذه تمرة بسيطة سهلة ليس ذات بال ولا تؤثر عليه، أمره حتى يقذفها ويخرجها من فيه لأنها لا تحل له. فيعلم الولد من الصغر. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا ولد صغير توه ما يعرف، وجاء هذا التوجيه الذي استمر معه، وقل: فما زالت طعمتي كذلك. حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وولد صغير أخذ بهذا التعليم وعض عليه بالنواجذ وتمسك به: يا غلام، سم الله، يعني عندما يبدأ يسمي، وكل بيمينك لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، وكل مما يليك لا تطيش يدك في إناء الطعام تأخذ من الحافات كلها، لا، مما يليك، مما يليك. واليد إذا أدلت بدون تسمية أدلى معها الشيطان، يدلي معها الشيطان، فيحفظ الإنسان يده من أن تدلي على الطعام بدون تسمية، ويعلم أولاده ذلك.
يقول السائل: ما هو السحت وما معنى السحت في هذا الحديث؟
السحت الحرام والعياذ بالله، كل لحم نبت من سحت، يعني من حرام، أي نوع من أنواع الحرام، سواء كان من طريق الربا، من طريق الغش، من طريق الأيمان الكاذبة، من طريق أي طريق سرقة، كل هذا يعتبر حرام فهو سحت. ما حكم الرهن بشيء ينتفع به مثل الزراعة حتى يعود المال إلى صاحبه؟ لا، ما يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا مثلا أعطيت شيئا رهنا بالدين فما ينتج من هذا الرهن فهو يوضع، يكون معه رهنا أو يسدد به الدين، ولا يجوز أن يستحله المرتهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.